فلا بد أن يكون هناك انقسامات بشرية. هل في الآراء طبعا، هل الاختلاف في الآراء سنة بشرية سنة طبيعية وينبغي ألا نقلق نحن كمجتمعات ربما محافظة من هذا الاختلاف؟
وفيه صورة أنا قلت للشباب في التحات لو أمكن أنهم يخرجونها صورة.
طيب إذا في يا محمد الصورة يا محمد جاهزة،
يعني طالع بشكلين، مرة بلحية ومرة بدون لحية. أيوة هذه الصورة، شوف بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني هذه صورة تعبر عن موضوع الاختلاف، وأن الاختلاف هو سنة إلهية وهو نتيجة مجموع معطيات عند الإنسان نفسه. يعني هذه الآن الصورة هي عبارة عن حقيقة مادية أمامنا، الكل نرى صورتين إلى جنب بعضهما
مختلفتين،
أي لكن السؤال كيف نفسر هذه الصورة؟ اللي جعلني أجيب الصورة دي إنه أنا شفتها، كتبها صديقنا علي السند، نزلها أول مرة في تويتر، أول مرة شفتها أنا، وكان معها تقرير أن هذا الرجل هو أمريكي ادعى الإسلام ثم جاء إلى العراق واخترق تنظيم القاعدة وأصبح قائدا في هذا التنظيم، هذا تمثل الصورة الأولى. ثم بعد ذلك حتى لا يحاكم بعدما أدى هذه المهمة رجع إلى أمريكا وحلق لحيته وقدم الصورة الثانية وتكلم عن حقيقته. إذن هذا هو عبارة عن تحليل، البعض بمجرد ما يرى هذه الصورة يربط هذا التحليل وكأنه حقيقة، بينما وجدت في صحف وتقارير كثيرة تنفي هذا الأمر نفيا قاطعا وتقول إن هذا أمر مستحيل، وإنما الحقيقة أن هذا الرجل هو أحد المكلومين الذين أصيب بعض أقربائه في أحداث 11 سبتمبر، وبالتالي هو قرر أن لا يحلق لحيته حتى يقتل زعيم تنظيم القاعدة. وبعد 10 سنوات بعدما جاءه خبر مقتل أسامة بن لادن قام بحلق لحيته، ويمكن الصورة لو بقيت بتلاحظ أن اللحية موجودة معه، يعني قد مسكها بيده. إذن هذا تحليل في الصورة يعني لو كانت أكبر، وهذا تحليل آخر. فهنا ستلاحظ أن الناس دائما كما قال ربنا سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه،
القراءات مختلفة،
قراءات مختلفة حتى للمعطيات الواحدة للحقيقة الواحدة يختلف الناس في زاوية النظر إليها. يعني في القرآن الكريم ربنا سبحانه ذكر اختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأن هذا من آيات الله تعالى ومن مننه، اختلاف الليل والنهار هو أيضا من منة الله تعالى على العباد، اختلاف البر والبحر، حتى البحر نفسه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إذن هنا البحر المالح والبحر الحلو، حتى الشمس والقمر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فهنا تلاحظ احترام الشمس لمواقيت القمر واحترام القمر لمواقيت الشمس، مهما طالت ظلمة الليل فبعده نهار، ومهما اشتدت حرارة النهار والشمس فبعده الليل بهدوء وسكونه. إذن هنا الاختلاف هو نعمة إلهية، اختلاف الأجرام، اختلاف العقول، اختلاف الأفهام، مثل اختلاف العين، حدقة العين، واختلاف بصمة اليد، واختلاف نبرة الصوت، كذلك اختلاف بصمات عقول الناس بحيث لا تجد اثنين متفقين على كل شيء. لذلك الاختلاف سنة، وعلينا بدلا من أن نحول الاختلاف إلى وسيلة للإقصاء والقتل أن نحوله إلى وسيلة للإثراء.
طيب الفكرة، احنا طبعا نتحدث عن برنامج يعني في بعده على الأقل توعوي حقوقي، واليوم نقول لك حق تقول، هل فعلا التعبير عن الرأي بشفافية بحرية أيضا مطلقة حتى لو كنا نتحدث عن ضوابط هو حق بالنسبة لي أنا كإنسان؟
هذا ما لا شك فيه. أولا بالنسبة للإسلام وليس حقا فحسب، وإنما هو واجب. يعني عندنا مثلا قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه واجبة على عموم المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك الجهاد في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلف في صحيح مسلم ثم تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إذن هنا يتحول إلى واجب، ولذلك ذخر تاريخنا بأمثال مثلا سعيد بن جبير أو سفيان الثوري أو بن تيمية أو العز بن عبد السلام أو عبد العزيز البدري أو غيرهم، وبالمناسبة البدري عنده كتاب اسمه الإسلام بين العلماء والحكام. فهنا يتحول إلى حق وإلى واجب شرعي للإنسان أن يقول كلمة الحق ولا يمنعه من ذلك خوف أو وجل. وكذلك هي في دساتير العالم وحقوق الإنسان ومدوناته كلها تقرر حق الإنسان في التعبير عن نفسه والتعبير عن رأيه.
هل إذا تحدثنا عن حرية التعبير هل الحرية مطلقة في هذا؟ أقول ما أريد في أي وقت ولا في ضوابط مقيدة للمسألة؟
أكيد ما في حرية مطلقة، يعني لا أحد يستطيع أن يتجاوز إشارة المرور، لا أحد يستطيع أن يبيع السم مثلا في الشارع. ليس هناك حرية مطلقة، كل العالم يعترف بضوابط وحدود. أنا مرة قلت أن كتاب شفرة دافنشي اللي هو يعني داون براون الرواية هذه لأنها لا تقول بألوهية المسيح ممنوع بيعها وتداولها في أكثر بلدان العالم العربي حرية في لبنان. إذن فكرة أن يكون هناك حدود أو ضوابط أيا كانت هذا موجود في العالم كله ومعترف به، لكن حجم هذه الحدود، العالم يتكلم عن تقريبا 3 محرمات. عندك المحرم الديني المتعلق بجانب الله سبحانه وتعالى والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية، هذه بدون شك أن انتهاكها ممنوع وفيه اعتداء على سكينة الناس وعلى هدوئهم. عندك المحرم السياسي، وهذا في وسائل الإعلام وفي الأدوات الرسمية في الحفاظ عليه ومنع الناس حتى من التعبير عن الرأي المختلف يعني. وعندك المحرم الاجتماعي بمعنى انتهاك الحرمة الاجتماعية، نحن نعرف مثلا امرئ القيس وهو ابن ملك ومع ذلك لما كتب القصيدة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللي وبين الدخول فحوملي، كان من ضمن الأبيات التي يقول ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عندي تمائم محولي، فطرده أبوه ثم رجع ومرة ثانية قال قصيدة أخرى أيضا سموت إليها بعدما نام أهلها سمو وحباب الماء حالا على حالي، وكذلك طرده للمرة أخرى اعتبر خليعا أو لأنه انتهك قيم المجتمع والعائلة. نحن نجد تجاوزا أيضا في هذا الجانب، كلنا نعرف أنه مثلا روايات حيدر أو رواية محمد شكري في المغرب أو عدد من الكتاب المشهورين بتقييم المجتمع يكتبون في رواياتهم ينتهكون حرمة المقدس الاجتماعي بلا حدود وينتهكون حرمة المقدس الديني بلا حدود، لكنهم لا يتجرؤون على الوصول إلى المقدس أو المحرم السياسي.
ما تعتقد أنه تاريخيا عدنا قليلا لبعض يعني قرون ربما سابقة أنه الرأي الواحد كان هو السائد في موروثنا التاريخي؟
أبدا، أنا أعتقد أنه تاريخنا يعني يضرب فيه المثل، وفي كتاب اسمه فكرة العدالة لمؤلف حاصل على جائزة نوبل والكتاب مترجم وقرأته، يتكلم عن التاريخ الإسلامي وكيف كان نموذجا في حفظ الحقوق والحريات بالنظر إلى الواقع المعاش في ذلك العصر. يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله لما عرض عليه أبو جعفر أن يعمم كتابه الموطأ على الأمصار قال له إن الناس سبقت لهم أقوال واختلفوا ودع الناس وما هم عليه، ولم يرضى الإمام مالك أن يفرض، وكان هذا إقرارا بقضية التنوع والحرية الفقهية في حدود الاستنباط وقواعد الاستنباط الفقهي والشرعي. وكذلك ما يتعلق بالحريات السياسية نجد نقدا في حتى في كتب الأدب والعلم التي وصلتنا الآن، نجد نقدا للعلماء مثلا الذين تكلموا في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ووصلت رواياتهم وانتقاداتهم إلينا، وصلت عبر دولة بني أمية لم تحرق ولم تصادر ولم يتم القضاء عليها. في حالات نادرة قد يوجد أحيانا، يعني مثل عند الموحدين أحد الملوك أحد ملوكهم كان عنده ضيق أفق ولذلك ألف كتابا من بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية وأمر الناس أن يقرؤوه وأمر بكتب المذاهب أن يخرج منها القرآن ثم تحرق، وصار يعطي الجوائز على قراءة وحفظ هذا الكتاب الخاص وكان مذهبه ظاهريا. فوجد حالات خاصة، ولكن الوضع الإسلامي العام نحن نقول مثلا الكتب التي وصلت إلينا حتى بما فيها أحيانا من تجاوز أو روايات أو أقاويل أو قصص عن شعراء وخلعاء وغيرهم يعني لا زالت موجودة عندنا، مخطوطاتها كثيرة ومطبوعاتها كثيرة ورواياتها، أبو العلاء المعري مثلا كتاب الأغاني للأصفهاني، كتب الكتب المتنوعة هذه مرت عبر تاريخنا، مما يدل على أن التاريخ الإسلامي وبالذات أقول التاريخ السني كان قائما على أساس الاحتواء، لأن السنة كانوا هم الدولة ولذلك كانت دولتهم قائمة على الاحتضان وعلى الاحتواء، حتى الطوائف المخالفة مثلا كلها نشأت في كنف الحكم الإسلامي. بينما المجموعات الشيعية أو الطائفة الشيعية لم تكن في سدة الحكم، ولذلك كانت تتحدث عن مظلومية الفقراء والضعفاء والمساكين والمحرومين من حقوقهم، وهذا أيضا دور مطلوب يعني من حيث الجملة. لكن أريد أن أعلق وأتمم فقط، أقول أنه الآن أعتقد أن إيران ومن يدور في فلكها تواجه مشكلة ما بين الوفاء لتاريخها الذي يتحدث عن المظلومية وعن حقوق الفقراء ورفض المستكبرين، وبين ممارسة الاستكبار والقتل والظلم كما نجد في سوريا على سبيل المثال.
هل يمكن للقوة أن تقضي على الرأي المخالف فضيلة الشيخ برأيك؟
أبدا، القوة هي تدعم الرأي المخالف، القوة هي تعزز الرأي المخالف، لأن العبرة ليست باليوم أو غدا، العبرة بالتاريخ الطويل. نحن نجد أن كثيرا من المذاهب والأفكار إنما كان خلودها بسبب التحدي الذي واجهته، ولذلك يعني بقدر ما يواجه الإنسان القوة يبدأ يفكر في الأساليب والطرق والوسائل التي من شأنها أن تحفظ له رأيه، حتى مثلا السجن أو القتل. يعني قتل أصحاب الأخدود كما ذكر الله تعالى في كتابه، يعني خلود هؤلاء الناس بأسمائهم وبالعقيدة التي آمنوا بها وضحوا في سبيلها دل على أن القوة لا يمكن أن تصادر الرأي. وأيضا لاحظ أنه هذا الرأي الذي تحاربه قوة اليوم قد تحتاجه القوة غدا، لأن أي رأي أو فكرة لا بد أن يكون فيها قدر من الصواب في الغالب. ولذلك أنت تحارب فكرة معينة وبعد فترة تجد أنك محتاج إلى هذه الفكرة لتعزز بها موقفك وعقيدتك ضد شيء معين، يعني تحتاج أحيانا إلى أن تجد يعني فكرة إسلامية لمواجهة الشيوعية، أو فكرة مثلا ذات اتجاه معين لمواجهة فكرة باتجاه آخر. ولذلك أقول حتى الصمت ليس قضاء على الفكرة، بل قد يكون الصمت من أبلغ وأجمل وسائل التعبير عن الفكرة أحيانا.
أحيانا يعني يحصل خاصة في دول العالم الثالث أنه زرع الخوف يفقد الناس قدرتهم على البوح، قد يكون هذا التخويف يبدأ من الأسرة ثم يعود إلى المدرسة وينطلق إلى المستوى الاقتصادي والسياسي والمجتمع بشكل عام.
طبعا لا تنطقوا إن الجدار له أذن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول إن الإنسان إذا تكلم وعبر عن رأيه فهو هنا يصح أن نصفه بأنه يعني حيوان ناطق، هذه ميزته أنه ينطق، لكن إذا صمت لم يعد ناطقا وأصبح حيوانا فحسب يعني. ولذلك يعني فكرة الخوف يفقد بها الإنسان قيمته الإنسانية. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم كما في الحديث الصحيح قال والله الذي لا إله إلا هو ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف. لاحظ يعني هذا المعنى العظيم، نفى عنه الخوف، لا يخاف إلا من؟ إلا الله، يخاف الله سبحانه وتعالى الخوف الذي يمنعه من ارتكاب الخطأ والذئب على غنمه. أما أن يخاف من إنسان مثله فلا يخاف، لماذا؟ لأنه ليس هناك ظلم يخاف منه الإنسان، ولأن هذا الإنسان أيضا حر، والحر لا يخاف إلا إذا أخطأ. ولذلك في اللهجة العامية دائما يقول يعني لا تبوق ولا تخاف، لا تخطي ولا تخاف من أحد. أما إذا أخطأ الإنسان فعليه أن يخاف حينئذ من خطأ سواء في العاجل أو في الآجل.
أنت الآن تكسر المقولة السابقة كل سالمين وكل تمر، ولا
سالمين
كل تمر. طيب إذا أنا كان لي رأي مخالف لك فضيلة الشيخ، هل يحق لي أن أكون رافض، أني أرفض رأيك رغم أنه ربما أيضا لا يمثلني، لكن هل من حقي أنا كإنسان أني أرفض أي رأي يختلف معه؟
لك حق تقول لا، هذا حق لا من ضمن القول، لك الحق في أن تقول لا. يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. والحديث المروي من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فمن حق الإنسان أن يسأل. شوف سبحان الله، ربنا لما خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذا حق السؤال أو حق التساؤل، الاستضاح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بل أعجب من هذا أنه يوم القيامة حينما يأتي إنسان وهو كافر بالله العظيم وينتظره العذاب بنار جهنم، يقول هذا الرجل يا ربي أليس قد أجرتني من النار؟ قال الله تعالى بلى، قال فإني لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. فيقول الله سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. ثم يؤذن لجوارحه أن تتكلم فتتكلم. الشاهد أنني لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. لاحظ مستوى العدالة والشفافية وحق القول والحرية حتى في هذا الموقف الذي يعني يؤمن فيه الكافر ويعيا فيه الشاعر.
هل يستتبع حقي في الرفض، رفض الرأي المخالف، إلى حقي في النقد ونقد الآراء اللي تعجبني؟
وليش لا؟ طبيعي، هذا جزء من لأنه إذا أردت أن فقط أن تكلم وفق رؤيتي المعينة هذه مصيبة. يعني شوف، أنا في جريدة الحياة قبل أسبوعين خبر أن مسؤولا في وزارة الشؤون الإسلامية يقول أنه أصدر تعميم للخطبة بعدم الكلام في السياسة على سبيل المثال. حقيقة كان مذهل لي هذا الخبر، وهو ينشر في جريدة يعني رسمية أو شبه رسمية. يعني لو أن خطيبا تكلم في السياسة وفق الرأي السائد والمقبول رسميا، هل سيكون هذا مرفوضا؟ قطعا لا. إذن هو يقول لا تتكلم في السياسة فيما يعارض الرأي المعتمد أو الرأي الرسمي، هذا ليس صحيحا. يعني وأيضا عملية المنع هنا والإيقاف، أنه في إحدى المرات يتم الكلام أنه تم إيقاف كذا 1000 خطيب، طيب هذه ليس إنجازا. يعني أن نتحدث عن
أن يذكر
عدد الناس الذين تم إيقافهم، هناك وسائل كثيرة جدا، هناك أسلوب الحوار، أسلوب الأخذ والعطاء، أسلوب التنبيه، وأيضا لا ينبغي أن يكون هذا حق لأي كان أنه يقوم بفصل موظف. الشاهد فكرة القول، يعني أن تقول الرأي الذي يمثلك ولو كان هذا القول فيه نقد، لكن بالمقابل هناك محاكم يمكن تنتظر أي إنسان يتجاوز الحدود أو يخطي، هناك عقوبات. يعني لو واحد قذف، سواء قذف في مجلس ولا على منبر، قذف إنسانا بريئا، الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ذكر لهم اللعنة في الدنيا والآخرة، وقال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلونهم شهادة أبدا. إذن هناك محاكم، هذه واحدة من الضوابط التي من شأنها أن تجعل الإنسان لا يتعدى حدوده، هناك حقوق يمكن أن تحصل، هناك إمكانية مساءلة الإنسان عن الخطأ، بمعنى أن من حق الإنسان أن يعبر، أن ينتقد، ولكن ضمن إطار التثبت، ضمن إطار الأخلاق، ضمن إطار الموضوعية في الحوار وعدم تجاوز الحدود.
ماذا عن الرأي الديني؟ هل هو منطقة محظورة بالنسبة للرأي والرأي المخالف؟
هو في فرق. يعني الرأي الديني إذا كنت تقصد رأي العالم أو رأي الفقيه،
الاجتهاد الفقهي،
هذا اجتهاد يمكن يقابل باجتهاد مثله، أو موقف أو تصرف لفقيه أو عالم، أنا أقول عالم أو داعية أو غيره ليس له قداسة. وقلت قبلا لحوم العلماء مسمومة ولحوم عامة المسلمين مسمومة أيضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كل إخوانك المسلمين لحومهم مسمومة. والعالم أيضا لا ينبغي التسرع إلا بحق، وصاحب المكانة ينبغي حفظ مقامه، ولكن ينبغي أن نفرق ما بين قيم الدين نفسه، الإسلام، القرآن، الله، النبوات، الأشياء المقدسة التي يجمع المسلمون على احترامها. هذا ليس من حرية القول أو حرية الرأي أن يهاجمها الإنسان أو يتكلم فيها كيف ما اتفق له. أما الأشياء التي هي آراء خاصة أو وجهات نظر فأعتقد أو تصرفات معينة.
طيب خلينا نأخذ من تويتر. خالد الخضير، لك حق في حرية التعبير عن رأيك، ولكن يجب عدم استغلال هذه الحرية لمصادرة حقوق الآخرين.
نعم، دائما نحن نقول، أو بعض الذين يحتالون يقول لك يعني لا حرية لأعداء الحرية،
هذه كثيرة في عالمنا العربي،
وتحت هذا الاسم تتم مصادرة حرية الناس كلهم جميعا، وقتلهم أو تهديدهم بالقتل، بينما في الواقع أنها هي مجرد، لأن من الذي يحدد منهم أعداء الحرية؟ هذا بالضبط، هذا هو السؤال. يعني
بريك المرهش، لك حق أن تقول ما تريد إذا كان بحدود الدين والعقل، وما لهم حق أن يكتموا الأفواه.
هذا صحيح، ولكن أنا أقول قد يقول الإنسان قولا ليس ملتزما بضوابط العقل تماما، أو قد يكون فيه تجاوز، وهنا يكون
محل النقاش
ليس هو المنع والحجب. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله، إني رجل من أهل البادية وفي من جفائهم، هكذا قدم بهذه المقدمة. والآخر الذي قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم خلاه بيني وبينك أو لا تقول، وإنما قال: قل ما سل عن ما شئت، سل عن ما شئت. ذلك ينبغي أن يكون حتى المصلحون والدعاء أن يكون عندهم سعة وعندهم صبر وأنات وحلم وقدرة على احتواء الناس، ولا تفترض أن كل من أساء بقوله أو تجاوز الحد أنه هذا شخص مغرض أو شخص مدسوس مثلا أو شخص مؤجر. لا، ممكن يكون جاهل، ممكن يكون عنده حالة نفسية يحتاج إلى أن تأخذه بحضنك، يحتاج إلى أن تستوعبه، توسع الصدر عليه. تكلمنا عن تويتر الآن، طيب يا أخي عندك البلوك وعندك ريبورت سبام، إذا أنت يعني وجدت شخص مثلا يشتم أو يسب
يتجاوز الحدود
يشتم، لكن واحد ممكن يعبر عن رأيه ورأيه هذا ضعيف، طيب هنا مجال الحرية أنك تستطيع أن تقول كما يقول وأن ترد عليه وأن تناقشه وتحاوره، هذا كافي يعني.
طيب خلينا نأخذ مداخلات فضيلة الشيخ. الأخ بندر، تفضل بندر.
السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت الآن يعني أنا من أمس عبد أكثر من الحلقة بخصوص إيه، على ما أعتقد أنها مفتوحة صح ولا
اليوم حديثنا عن حرية الرأي، لكن تفضل إذا عندك تساؤل تفضل.
إيه حرية الرأي. إيه دكتور سلمان، يعني عندما أيام نبي الله داود لما حكم بين المرأتين اللي الذئب أكل أحد أطفال واحدة والثانية دعت، قصة مشهورة تعلمها
معروفة. إيه
فنجد دكتور إنه نبي الله داود يعني اجتهد في معرفة الحق وإيصال الحق للمرأة لابنها. نجد الآن القضاء لا يتعاملون بهذه الطريقة، هل هي سنة وجائزة أم هو فقط أوراق؟ وإن كان المدعي كاذب أو صادق، حتى لو القاضي يعرف أنه كاذب يمشي يعني لا يعتمد على أنه هو يعني يجتهد في إظهار الحق.
طيب
فكيف يكون هذا يا شيخ جزاكم الله خير؟
جزاك الله خير يا بندر. عبد الله تفضل يا عبد الله. طيب يا نجيب يا شيخ بندر.
هو طبعا بندر ذكرني أيضا بقصة يعني نبي الله داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وكثير من المفسرين ذكروا أن القصة دي تتعلق بداود وعليه الصلاة والسلام نفسه. فهنا مسألة التعبير وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. وبندر ذكر القصة الثانية، اختلاف امرأتين على طفل، كل واحدة تقول هذا لي، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فأمه قالت لا يا نبي الله هو لها لأنه ولدها وما تريد أن يقتل، أما الأخرى لم تكن مبالية فقضى به للأم الحقيقية. وهذا يعني نوع من القرائن التي يمكن للقاضي في أي وقت. ابن القيم رحمه الله عنده كتاب وابن تيمية كذلك في مسألة الحسبة ومسألة القاضي والقرائن التي يمكن أن يتعرفون بها على وجه الحقيقة.
طيب فرج عيد يتحدث لك، حق تقول رأيك وتقبل رأي الغير ولا تفرض رأيك.
كلام صواب وفيه الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل.
هذا نقول يعني. نعم دائما نقول ونرددها، لكن وقت الجد صراحة
نحن دائما نقول كلامنا صواب لا يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب، مع أنه قد يكون كلامنا مبنيا على نقص المعرفة نقص المعلومات. دائما لك حق تقول، لك حق تقول، بس قبل لك حق تسمع أيضا، يعني أن تسمع كلام الآخرين وأن تتأكد. مسألة التثبت لك حق تقول، لا تعني أن الإنسان يلقي بالكلام على عواهنه من دون مساءلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكم من كلمة يقول الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من بين مما بين المشرق والمغرب، كم من كلمة تقول لصاحبها دعني. أعتقد أنه هنا ينبغي أن نعزز الرقابة الإلهية ونعزز أمانة الكلمة، كيف يقولها الإنسان ومتى يقولها.
محمد حسب الله لك حق التعبير والتحدث والمشاركة والنقد، ولكن بأدب.
هذا هو خلاصة الرسالة التي نريد أن نتحدث عنها يعني. رسالة الإعلام اليوم هي مرسل ومتلقي ورسالة إعلامية وأداة، وهي أيضا تفاعل مثل ما لاحظت الآن وتلاحظ أنه أهم ما في الإعلام الجديد أنه أعطى الناس حناجرهم وأعطاهم الحق في أن يتكلموا وأن يعبروا وأن يحتجوا وأن يشاركوا في استطلاعات الرأي وأن يشاركوا في بعض الهاشتاجات التي تعبر أيضا عن رغبة جماعية في أمر من الأمور.
أبو نورة خلنا نأخذ مداخلة، تفضل أبو نورة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
محدثكم أبو نورة الكندي.
حياك الله.
مرحبا
بك. أنا أتكلم يا شيخ سلمان من أحد السجون. وبسمح لي المسؤول جزاه الله خير أن أتواصل معاكم.
جزاه الله خير، تفضل.
سيدي، أنا أحب ضحايا العنصرية والابتزاز. ففي يوم ملكتي تم إيقافي مع ثلاثة من زملائي بسبب وقاية حسد وغيرة لكون الدين بفضل الله تعالى ملايين الريالات.
أبو نورة، إذا أذنت لي، يبدو أن عندك قضية خاصة، فإذا أذنت لي بس خلي الشباب يأخذوا منك المعلومات في الكنترول ويصير في تواصل بيننا وبينك أفضل. شكرا يا أبو نورة. أحمد من العراق، تفضل. معليش يا أحمد، يبدو أنه أطلنا عليك أيضا. طيب خلينا نأخذ معليش شيخنا
حملة الحاج
غريب وطن.
أي نعم،
إذا يبدو معلش بس أذكر الأخ أبو نورة إذا في إمكانية تتصل، لأنه برضو يبدو الشباب قطع الخط معاهم. حاول مرة أخرى بس عشان يأخذ الشباب في الكنترول إذا في معلومات يعلق عليها الشيخ، أو ممكن يتواصل معك بعدها. غريب وطن يا شيخ.
أي يعني حملة الحجب، أنا أعتقد أنه حجب التقنيات الآن ليس هذا وقت
فايبر واتساب تويتر الآن جاهز،
يعني الآن الأمور أكبر بكثير من أن يتم حجبها. ويعني عملية التعاطي مع الحاجب يعني قد تبدو أن تجعل الناس يشعرون بأن هذه الجهة التي تقوم بالحاجب كأنها ضد مصلحة الناس، أو كأنها تحاول أن تعوق اتصال بعضهم ببعض. لماذا نعتقد أن اتصال الناس بعضهم ببعض يدعو إلى الخوف أو الخطر؟ ولماذا أيضا إذا كان الأمر يتعلق بجهة الاتصالات أن يكون الدافع المادي سببا في حرمان الناس من تواصل أمور قد تكون أسرع تواصلا وأقل كلفة؟
طيب خلنا ننتقل إلى التقرير، تقرير هذه الحلقة نشاهده ثم نعود إليكم.
لك حق. نحن حبينا نستضيف عضو من أعضاء مجلس الشورى بس ما استطعنا، عشان نحن يوتيوب إمكانياتنا على قدنا وما حد يرضى يعطينا وجه.
تصدرت السعودية قائمة من 25 برنامجا شعبيا على اليوتيوب بحسب مجلة فوربس العالمية، بواقع ما نسبته 73% من إجمالي عدد البرامج الأكثر شعبية على اليوتيوب في العالم العربي. فيما واقع فرضته هذه البرامج التي اتخذت من انتقاد السلوكيات مسلكا لها توصل عبره حزمة من آمالها وتعبر عن آراء جيلها حينما انسدت الطرق أمام ذلك في الإعلام التقليدي، مما رفع سقف الحرية لديها.
ارتفع سقف الحرية بشكل جدا كبير مقارنة بالماضي. طبعا يعني إيش الحدود شوية مجهولة، وهذا يسبب خطر على الناس اللي بيحاولوا يقدموا محتوى على الإنترنت، لأنه ما يعرفوا يعني طب متى أوقف، إيش المفروض أقول وإيش المفروض ما أقول.
هكذا إذن جاءت برامج اليوتيوب تحمل معها نفسا من الحرية العالية لأن تقول رأيها وانتقاداتها بشكل جلي دون الخوف من أي سلطة أو رقابة. وعلى الرغم من قدرتها المالية المحدودة استطاعت أن تجذب حولها عددا كبيرا من الجماهير المتشوقة والمتعطشة دائما لجديدها.
أهم الأشياء عندنا أنه أي عمل نسويه ما يؤذي أي أحد في المجتمع، سواء كانت جهة اجتماعية، جهة حكومية، جهة اقتصادية، فئة معينة، شخص معين. بنحاول قد ما نقدر حتى لو كان برامجنا فيها نقد معين إنها تكون مقبولة.
فيما لم يخفي البعض انتقاداته لهذه البرامج، معتبرين أن تعدد هذه البرامج جعل المميز فيها يخف وهجة، وأن تركيز البرامج على نقد الخدمات أو رصد الأخبار الاجتماعية ونقدها معززا للسلبية بعيدا عن الحلول.
يعني الوضع اللي نحن فيه اليوم اللي هي مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة نوعا ما، فالإعلام مهما حاول برضو اللي حيكمل العملية هي المؤسسات المجتمع المدني، ضعفها الإعلام ما يقدر يصلحها، ما يقدر يحلها. فالنية أنه ما نكون تنفيس، الهدف أنه ما نكون تنفيس، لكن في نفس الوقت نكون واقعين أنه في أماكن أخرى فيها نقاط تحسن، إذا حلت إن شاء الله تكتمل معك الدائرة.
أصبحت برامج اليوتيوب السعودية هي المتنفس الوحيد لكثير من الشباب في المجتمع السعودي، حيث أصبحت هذه البرامج هي الساحة المتاحة لطرح قضاياهم بكل سهولة وحرية، فيما أبدى قطاع كبير من الجمهور خشيته من أن تحد سلطة الرعاية التجارية من تناول جميع الهموم.
لك حق.
يعني الحقيقة تقرير أيضا ممتاز ومميز، وطرح فيه موضوعات يعني الرقيب السياسي والرقيب حتى التجاري في آخر الحلقة.
صح، الرعايات أحيانا الراعي يريد كذا. يعني طبعا هذول الشباب يتير ما شاء الله هم أصحابنا وأصدقائنا،
برنامج وسم
برنامج وسم يصدر من عندهم. أخونا عمر حسين يقول سقف الحرية يعني أنه في سقف مرتفع، فأنا ذكرت نكتة أنه السقف مرتفع بس في مروحة، أنت يا أخي عمر في مروحة تمشي على الآخر يعني في السقف. اليوتيوب ما في شك أنه معبر خير تعبير عن، ليس فقط عن من جهة وجود سقف مرتفع، وإنما حتى من جهة وجود فرص لأنه غير مكلف، وبالتالي كثير من المواهب والطاقات تستطيع أن تجد نفسها في مثل هذه هذا الجانب. أذكر مرة زاروني عدد من الشباب أيضا، في واحد اسمه السيد المسؤول، أنا أمس سويت له فولو في تويتر ودوش راسي يعني أخبار ما شاء الله كذا مليانة. أخونا الرياض الغامدي هذا رياضي وعنده أداء جيد، إبراهيم البكيري قال لي الفكرة اللي أنت قلت هذه، فكرة الراعي وكيف يعني يستطيع الإنسان أن يوفق ما بين رسالة وما بين الراعي. إذا نحن هنا أمام مجموعات، يعني لا أقول يوتيوب فقط، بل هناك مجموعة قنوات يوتيوبية كثيرة جدا ولها رسالة وناجحة ومشاهدوها بالملايين أو أحيانا مئات الملايين، يعني مجموعة المشاهدين.
اللي ذكره عمر هو نقطة مهمة حقيقة، إنه ما في مؤسسات مجتمع مدني بشكل جيد، وبالتالي كل اللي يطرحه الآن نحن نتحدث فيه أو تحدثه في الإعلام الجديد هو مجرد تنفيذ، لأنه ما في مؤسسات مجتمع مدني تستكمل الدور وتقوم بالتنفيذ والمتابعة.
بس أهم شيء إنه فيه أداة، فيه قناة، فيه إمكانية، يعني مثل تويتر، مثل الفيسبوك، مثل المدونات الشخصية، كلها تعطي فرصة أن يعبر الإنسان.
هل تؤمن بالحق في رفع الدعاوى في قضايا الرأي فضيلة الشيخ؟
بالضبط، هذا صحيح، ممكن يكون هناك حق في رفع الدعاوى في حالة التجاوز. أنا وجهة نظري إنه يعني واحد يسبك أو يشتمك لا داعي أن ترفع دعوى عليه، وإنما ادفع بالتي هي أحسن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ولكن أحيانا لما يكون شخص يشوه الرسالة التي تقوم بها أو ينسب إليك رأيا أو قولا أو مذهبا يشوش، هنا يكون في مجال لرفع الدعوة. رفع الدعوة هذا من شأنه أن يحفظ حق الإنسان، ومن شأنه أن يجعل أيضا الآخرين قبل أن يقولوا أو يتكلموا يضعون في اعتبارهم أنه يمكن أن يقفوا يوما من الأيام أمام القضاء وأمام العدالة.
هل سبق أنك رفعت دعوة في قضية رأي؟
يمكن، أنا قبل فترة رفعنا ضد جريدة الوطن بشأن موضوع العراق والذهاب للعراق، وكسبنا الدعوة بعد 7 سنوات وفي وزارة الإعلام أيضا. جميل. ويعني ألزموهم بأقصى حد يستطيعونه من العقوبة، وتنازلت بعد ذلك لأنه لم يكن قصدي إلا فقط إثبات أن ما نشروه غير صحيح. ومع الأسف هذا الكلام الذي قالوه لا يزال يعني يردد علي يوما بعد آخر في تويتر وغيره، ودائما أنا أسأل إذا وجدت فرصة من أين لك هذه المعلومات، فلا أجد أن عندهم معلومات معينة. نفس الشيء يعني أحد الكتاب في جريدة الاقتصادية قبل فترة أيضا قال قولا ونسب لي كلاما غير صحيح مجافي للواقع، يعني أنا منذ أكثر من 15 سنة 20 سنة أكثر من كتب يمكن من الكتاب عن قضية العنف والتحذير من العنف واستخدام العنف في التعبير عن الرأي، وعندي كتب مؤلفة وليس فقط مقالات، ومع ذلك هو بسبب التسرع أو تصديق بعض الشائعات دون تثبت كتب بما يفيد بأنني من دعاة العنف، وحاول طبعا أن يعتذر، ولكن نحن يعني لازلنا في
إجراءات
صدد رفع القضية.
حر عربي، لك حق أن تناقش ولك حق تشارك ولك حق أن تطالب ولك حق أن ترفع صوتك من أجل ذلك الحق.
حر عربي، والله جزاك الله خير، يعني الحرية هي معنى جميل، أتمنى على الزمان محالة أن ترى مقلتاي طلعة حري، وينبغي أن يكون العرب هم كذلك، هم أصل العرب ومادة الإسلام.
عبد الله العزاز، لك حق حقيبة إصلاحية شاملة متكاملة تقدم كل يوم حزمة رائعة. شكرا
خير.
شكرا للشيخ سلمان أيضا، شكرا لك يا عبد الله أيضا،
بارك الله
جزاك الله خير. غريب وطن، أعتقد لك حق مع عواقب كبت حرية التعبير.
هذا صحيح، المجتمعات التي يصادر فيها الرأي هي مجتمعات عرضة للانشطار وعرضة للتشظي ونشوء الأحقاد، لأن يعني الناس بدلا من يتكلموا في الهواء الطلق يوشوشون ويتهامسون فيما بينهم، وهذا الكلام يكبر ويؤثر يعني.
طيب سمية محمد، حرية التعبير بعض المجتمعات مغيبة، إن امتدحت فأنت مطبل وإن انتقدت فأنت مغرب.
والله أنا ممكن أمتدح الشخص الذي أستطيع أن أنتقده، يعني أنا هذه قاعدتي، يمكن أن أمتدح بالصواب الشخص الذي أستطيع أن أنتقده بالخطأ.
طيب منى البعض يجيز الحرية في التعبير لنفسه ومن هم مثل رأيه ولا يجيزها لمخالفيه.
هذا صحيح. هذه هي مشكلة أساسية، الأنانية، أنه معناه أنه أنا الحق وأنا الحرية وما سواه فهو الباطل وهو الخطأ. فإذا كان الإنسان عنده سلطة فإنه يمارس ذلك عملية، لكن إن لم يكن عنده سلطة فهو يمارسها افتراضيا أو بالقوة أو يتمنى ذلك.
ما تعتقد أنه بعد إفرازات الربيع العربي واضح أنه في الشخصية العربية سواء الليبرالية أو إسلامية فكرة رفض الآخر يعني بشكل كبير جدا فيها؟
الذي يختلف معك هذا صحيح، نشاهد الاستعداد للقابلية للإقصاء، الاتهام، التخوين، القتل، حتى نزع صفة الوطنية عنه، يصبح المواطن الشريف هو ذلك الإنسان الذي يقول ما أريد أو يوافقني على مواقفي، أما من لا يوافقني فهو إما غير مواطن أو غير شريف.
أحمد من العراق، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
مرحبا أحمد، بخير بارك الله فيك.
إن شاء الله. أقول لك حد في سبيل في حرية الفرد يعني في التعبير والأفكار والآراء عن طريق السلام أو التجارة أو عمل فني بدون أي تغيير أو تابع من السلطة.
نعم.
وعن هذا الحق السلطة والأهم الحقوق اللي تضمنها الإعلام العالمي حقوق الإنسان والتجسس والتشريعات السماوية وأيضا القوانين الوضعية. ونفس من ذلك يعني كان العرب الجاهلية لديهم مجلس القبيلة أو دار النبي في مكة يتناولون أوضاع دنياهم ويلقون آرائهم بكل حرية. أيضا في الإسلام كان يعني نبدأ الشورى في الحكم يعني يشارك المحكوم مع الحاكم في إبداء الرأي يعني بكل حرية، ولكن مع الأسف يعني معان
نعم نسمعك يا أبو أحمد تفضل.
نعم، ولكن مع الأسف اليوم يقطع مئات الآلاف في السجون في دولنا العربية والإسلامية سجن بهم الكلمة وهم ما يطلق عليهم سجناء الرأي، ومشكورة طبعا منظمة العقل الدولية أنها تعنى بشؤونهم وتراقب أوضاعهم وتطالب بأسرهم إن شاء الله.
طيب وضحت الفكرة أحمد، في أي تساؤل في هذا الجانب قبل ما ناخذ تعليق
الشيخ؟ لا يعني يطلق تعليق الشيخ.
طيب جزاك الله خير، هو فكرة فعلا انه يعني حتى لدرجة وصلنا
المعتقد الاول ايش يقول
هو يتحدث، هو طبعا اشار يعني على الاقل وطد لفكرة حرية الرأي والتعبير سواء العالم لحقوق الانسان او حتى في الشرع
شريعة.
اي واشار انه في الختام الى فكرة انه في مجتمعاتنا يكثر سجناء الرأي بشكل كبير
وهذه مصيبة، يعني يفترض ان لا احد يسجن بسبب مجرد الرأي الا ان يكون عنده شروع في عمل معين او ارتكاب خطأ أو يكون هذا الرأي مناقض للأسس والمبادئ التي قامت عليها، لأنه مشكلة فكرة سجناء الرأي هذه قضية مطاطة أحيانا، يعني ممكن أي إنسان يفسر كلامك مثل ما قلنا في الصورة التي عرضناها قبل قليل يفسرها على أنه أنت مقصودك كذا، يعني حينما إنسان مثلا يقول أنا النذير العريان كما في الحديث يحذر من مخاطر قادمة على سبيل المثال، ممكن تقول هذا ناصح و يريد أن ينبه الناس إلى الخطأ لتداركوه، لكن ممكن يجي واحد ثاني يقول لا هذا قصده أن يحرض وقصده أن يشجع الناس وقصده أن ينبه الناس أن يفعلوا مثل هذه الأشياء. ففكرة تفسير الكلام الذي أقوله ليس من حقك أن تؤاخذني به، إنما إذا كان الكلام واضح في منطوقه ودلالته.
هل الشائعات من الرأي والرأي المخالف فضيلة الشيخ برأيك؟
الشائعات هي إحدى مشكلات الرأي يعني أو القول، إنه يعني إحدى ضوابط أن من حقه أن يبدأ شائعة أو يروج شائعة كما ذكرنا في الموت. أنا أذكر مثلا شائعة مرة جت شائعة وفاة الأستاذ محمد قطب حفظه الله وأمد في عمري وختم له بخير، فنحن نشرنا هذا الخبر باعتبار أنه صحيح، وكذلك الأستاذ عبد الرحمن صميط الله يختم له بخير ويطيل عمره أيضا جت شائعة أكثر مرة، أنا مرة تسرعت ونشرت هذه الشائعة. فهذا يعني دروس لي ولغيري أنه لا تتسرع، لأنه من المؤسف أن الإنسان إذا نشر شائعة ونسبت إليه يصبح يحب أن تكون الشائعة صحيحة، يعني يحب أن يكون الخبر صحيحا حتى لو كان كارثيا من أجل أن لا يكون هو متهما بأنه أخطأ أو تسرع ليظل هو مصدرا موثوقا، وهذه مشكلة كبيرة يعني.
سناء، يمكن الآن الإعلام بالذات الجديد لأنه مطلوب في الصحف الإلكترونية وغيرها أن تكون في سبق في إيصال الخبر، فحالا ما تتثبت بالضبط ويتحول الخبر إلى إشاعات. نعم.
أحمد طبعا في نقطة قالها يعني أو أنا فهمتها، يعني مسألة الولاء، معيار الولاء، ما هو معيار الولاء والوطنية؟ في بعض الأحيان نحن نعتبر معيار الولاء هي هز الرؤوس والموافقة والبصم، بينما في الحقيقة أن معيار الولاء الصادق هو الصدق، صدق الإنسان، صديقك من صدقك وليس من صدقك، كما يقول الشاعر ليزيد بن المهلب: لما اتخذتم أناسا لا حفاظ لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتمد. فأحيانا الإنسان قد يقرب شخصا لأنه يوافقه على ما يريد.
سناء بن طالب: هل الأبناء الحق في مخالفة الآباء والأمهات؟
هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بالبيت، حق الابن أن يعبر عن رأيه بما يخالف رأي والده. يعني عائشة رضي الله عنها في بيت النبوة كانت مختلفة، مرة تقول ورب محمد إذا كانت راضية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت عليه غضبة قالت ورب إبراهيم. إذن من حق الزوجة أن تختلف عن زوجها، الزواج لا يعني مصادرة استقلالية كل من الطرفين، من حق البنت أن تعترض على أبيها أو على أمها أو الولد، لكن هذا لا يكون بالعقوق مثلا أو الإساءة. وكذلك فيما يتعلق بالتعليم، ليس من حق المعلم أن يفرض على طلابه رأيه ويعاقب من يختلف مع هذا الرأي، وإنما أن يحاول أن يربيهم على أن يعبروا عن آرائهم بأسلوب سليم.
في فيان تكميم الأفواه لسنين طويلة يجعلنا في حيرة وربكة عن كيفية التعبير،
صح،
في اندفاعات أحيانا في التعبير يعني. نعم،
اللي ما تعود على التعبير، ولكن أنا أعتقد أنه الآن أصبح بمقدور الناس كلهم أن يعبروا. إنما فعلا اكتشفنا أن قطاعا لا بأس به من الناس لا يملكون أسلوب التعبير الجيد عن آرائهم، وبعضهم يستخدمون دائما أسلوب اللطاحة، الشتم، الإقصاء، البداءة، الشخصنة، وهذا تجده في تويتر بشكل كبير يعني.
فهد الصيدلاني: بالحكمة أن أحفظ اختلافي في وجهة نظري بسبب السلامة من التهكم من المجتمع لا يؤمن بالحقوق وفكرة الصمت يعني.
حبيبي أنا أقول من الحكمة أن تعبر عن اختلافك وجهة نظرك، لأنه لا يمكن أن يظل المجتمع هكذا، لكن عبر بأسلوب لبق، بأسلوب جيد. الرجل الملك الذي رأى في الرؤيا أن أسنانه تسقط، فسأل المعبر فقال له المعبر: يموت أهلك كلهم أنت حي، فأمر بمعاقبته. وسأل معبرا آخر فقال له: أنت أطول أهلك عمرا، فأعطاه مكافأة. أحيانا تعبر بأسلوب أو بأسلوب آخر.
فاطمة البار: حرية التعبير تخرج من البيت عندما يتربى الأولاد على أن يقولوا أراءهم ويتعلموا تقنية التعبير.
والله أنا وافق، أول ما يبدأ في البيت ويمكن حتى قبل الأبناء بين الزوجين، حرية الاختلاف بين الزوجين هذا جانب مهم، كيف نقدر نعيش بسعادة ونحن مختلفون. ثم تربية الأولاد على أن يعبروا عن آرائهم، حتى اللعبة التي يريد أن يختارها الولد دعه يعبر عنه، لا تفرض عليه أنت الشيء أو الثوب الذي يلبسه، وكذلك المدرسة، ثم في المجتمع، وأيضا الدوائر الرسمية لها مسؤولية كبيرة.
أشواق بنت إبراهيم: لك حق تقول نعم ولا، لكنهما أكثر الكلمات تطلبا للتفكير.
صح، بس يعني يقول: فقبيح نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. فلذلك أعتقد أنه ينبغي الإنسان أنه يقول نعم أو يقول لا، لكن يعني يتأكد قبل أن يقولها. نعم ما تحتاج أحيانا إلى جهد كبير، إنما لا هي الكلمة التي يتطلب الإنسان أحيانا يبذل ثمن لها.
سارة: لو أن الحرية متاحة للإنسان بدون ضوابط لتحول إلى كائن لا فرق بينه وبين البهائم.
صح، ولو أن الإنسان أيضا تحول إلى كائن صامت لا يعبر لأصبح أيضا شبيه للبهائم من وجه آخر.
حلقتنا غدا بعنوان: لك حق تتعالج.
لك حق تتعالج
بإذن الله، حلقة
طيب
جديدة
إن شاء الله
بإذن الله للجميع. طيبين، شكرا جزيلا دكتور سلمان العودة، وشكرا جزيلا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على المتابعة وعلى التواصل أيضا سواء عبر الهاشتاج أو عبر التليفون. ألتقيكم بإذن الله غدا وحديث عن العلاج ولك حق تتعالج. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.